بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الحديث حول تكليف الكفار بالفروع، وقد أشرنا إلى أن المسألة ذات قولين. القول الأول وهو قول المشهور وحاصله أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول دون ما فرق بينهم وبين المسلمين في هذه الناحية. والقول الثاني وهو القول بأن الكفار مكلفون بالأصول غير مكلفين بالفروع، وإنما يتصور إجراء الأحكام عليهم بلحاظ الأصول لا بلحاظ الفروع. أشرنا إلى القائلين بالقول الأول والقائلين بالقول الثاني، وأشرنا إلى تحرير محل النزاع. يقع الكلام الآن فيما استند إليه كل واحد من القائلين في هذين القولين من حجة وبرهان في إثبات المدعى. قلت: أما المشهور فقد استدلوا بعدة وجوه، منها الإجماع، وقد عرفنا فيما تقدم أن دليلية الإجماع متوقفة على توفر أمرين: أن يكون إجماعا من قبل الرعيل الأول من أصحابنا، وأن لا يكون في المقام ما يصلح دليلا لهذا للمدعى غير الإجماع، وإلا كان مدركيا أو محتمل المدركية. أورد السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذا الشيخ اللنكراني على هذا الإجماع، والسيد الروحاني أيضا، بمنع الكبرى ومنع الصغرى. أما منع الصغرى فقالوا بأنه قد تحققت المخالفة من كل من الأمين الاسترابادي والفيض الكاشاني والمحدث البحراني والمحقق السبزواري ونضيف المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك. هؤلاء جميعا قائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع ومانعون من ذلك، فكيف يدعى أن في البين إجماعا مقررا قائما على تكليف الكفار بالفروع؟ وأما بالنسبة لمنع الكبرى فقالوا بأن الذي قد تقرر في محله أن الإجماع الذي يصلح أن يكون الذي يكون حجة ويصلح الاستناد إليه هو الإجماع الذي يكون الدليل منحصرا فيه كما عرفت، وليس المقام كذلك لوجود ما يصلح للدليلية مما يعني أنه إجماع مدركي. أضاف الشيخ الأيرواني الشيخ اللنكراني أننا لو رفعنا اليد عما تقدم فإن المقرر في الأصول أن الحجية إنما هي للإجماع المحصل، أما الإجماع المنقول بالخبر الواحد فلا دليل على حجيته، ومقامنا على فرض ثبوت إجماع فيه إنما هو إجماع منقول بخبر الواحد، وما دام كذلك لا مجال للبناء على حجيته والاستناد إليه. أقول: أما ما أفيد جوابا عن الكبرى من عدم تحقق الإجماع الذي يصلح أن يكون مستندا للدليلية لوجود ما يصلح للدليلية غيرا نسلم به، وقد ذكرنا ذلك في البحث السابق. أما ما جاء في جواب الصغرى فهذا غريب جدا، لأن المقرر في علم الأصول أن المخالفة التي تكون مانعة من حجية الإجماع هي المخالفة التي تتضمن شرطين: الشرط الأول أن تكون مخالفة صادرة أن تكون المخالفة مخالفة صادرة من الرعيل الأول من الفقهاء المعاصر للمعصوم أو القريب من عصره، لا أن تكون المخالفة صادرة من الرعيل المتأخر من فقهائنا. والموجود عندنا إنما هو خلاف من متأخر المتأخرين وليس خلافا من المتأخرين فضلا عن القدماء، فإذا لا يضر خلافهم في البين. الشرط الثاني قد تقرر في محله أيضا أن مخالفة معلوم النسب غير ضائرة بحجية الإجماع، وبالتالي لما كان المخالفون الذين ذكرنا على فرض التسليم بمنع المخالفة مطلقا فإن مخالفتهم لا توجب ضررا في حجية الإجماع. نعم، لو بنينا كما هو الصحيح على أن حجية الإجماع من باب حساب الاحتمال الرياضي لا من باب كونه مشتملا على شخص مجهول النسب نحتمل أنه الإمام روحي له الفداء، زين، أمكن القول حينئذ بأن مخالفة معلوم النسب لا تضر. وبعبارة أخرى، وفقا لما نتبنى في حجية الإجماع نعتبر في المخالفة توفر شرط واحد دون شرطين بخلاف ما عليه المشهور، وبالتالي وفقا لما نتبنى كونهم معلومي النسب يمنع من حجية الإجماع ولو في الجملة، لا يقال بعدم المنع، لكن يبقى الشرط الأول لا بد من توفره. فالنتيجة أن المنع من تحقق الصغرى حقيقة عهدتها على مدعيها. نعم، لو قيل هكذا إن التشكيك في تحقق الصغرى لا من حيث وجود المخالف وإنما لعدم عنونة المسألة في بعض كلمات الأصحاب، المفيد كلامه خال، الكليني كلامه غير متضمن، الصدوق لم يتعرض للمسألة، لو قيل بأن جملة من كلمات قدماء الأصحاب قد خلت من التعرض للمسألة وعنونتها كان لذلك وجه، لأننا سوف نقرر حينئذ لا خلاف فيه وليس عليه الإجماع. وقد ذكرنا غير مرة أن التعبير بلا خلاف فيه أعم من اتفاق جميع أفراد الطائفة، لأن القول بلا خلاف يشير إلى أن من عنون المسألة متفق لكن هناك من لم يتعرض للمسألة، بعكس ما إذا قلنا عليه الإجماع فإن ذلك يشير إلى أن الجميع قد عنون المسألة وقد اتفقوا على المسألة. النتيجة إذن لو كان مقصود المستشكل هذا فالكلام حق، أما لو كان مقصوده ما قدمنا فقد عرفت ما فيه، فعليه البناء على دليلية الإجماع في غير محلها. قد يقال أو قد يذكر دليل آخر وهو التمسك بدليلية الشهرة، بأن يقال المسألة ليست مسألة إجماع وإنما المسألة مسألة شهرة عظيمة جدا، فإن الشهرة العظيمة قائمة على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، وبالتالي يرتب الأثار. قلت ذكر في الأصول أن الشهرة التي تعتبر حج أو الشهرة الفتوائية عندما بحث عنها في باب حجية الظنون قد ذكر هناك عدم تمامية الدليل على الحجية، أو قل عدم حجية الشهرة الفتوائية، فلا مجال لعدها دليلا من الأدلة. الدليل الثاني أو الثالث الاستناد إلى الآيات القرآنية، ويمكن تصنيف الآيات القرآنية المستدل بها إلى صنفين. الصنف الأول هو الآيات التي تضمنت بيان جملة من الأحكام الشرعية الابتدائية الثابتة من الشرع الشريف، وقد كان لسانها مطلقا يشمل الكافر كشموله المسلم. من تلك الآيات على سبيل المثال قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، شامل للمسلم والكافر. كذا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. مقتضى الإطلاق في هذه الآية عدم الفرق بين المسلم والكافر. خب، أيضا قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الظاهر منها حرمة التطفيف مطلقا دون اختصاص للمسلم دون الكافر. قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تدل بمقتضى إطلاقها على حرمة السرقة ووجوب القطع من دون فرق بين المسلم والكافر. خب، قد يتمسك أيضا بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، على أساس أن الإنسان مطلق شامل للمسلم والكافر، فيدل على المدعى. لكن الاستناد للآية الأخيرة في غير محل، ذلك لأن الظاهر منها أنها ليست في مقام التأسيس الشرعي، وإنما هي في مقام الإمضاء لما عليه العقل من حسن الرعاية بالوالدين، وبالتالي يكون المستفاد من هذه الآية متوافقا مع ما يدل عليه الحكم العقلي، فلا تصلح أن تكون من أدلة المقام، لأنها سوف تكون حكما عقليا وليس مستقلا، وليست حكما شرعيا ابتدائيا. أحسنت الكلام، لكن هذا اللي سوف أقول. ويمكن ذكر ذلك أيضا بالنسبة لقوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فيقال بأن حرمة التطفيف قبيحة عقلا، العقل يحكم بقبح التطفيف، وما جاء في الشرع الشريف إنما هو إمضاء لما حكم به العقل وليس تأسيسا جديدا. وكذلك أيضا قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن العقل يحكم باستحقاق السارق والسارقة للعقاب. دعنا من نوعية العقاب، السارق والسارقة معاقبتهما، لأن هنا الآية تدل على إثبات العقاب، تدل على أمرين: تدل على حرمة السرقة وتدل على وجوب القطع. زين، فحرمة السرقة حكم عقلي لأن العقل يحكم بقبح السرقة، وأيضا يحكم باستحقاق السارق والسارقة للعقوبة. يبقى الاختلاف بين الشرع وبين العقل في تحديد العقوبة، هذا لا يعتبر أمرا مغايرا. ولذا يمكن القول بعدم تمامية الاستدلال بالآيات الثلاث: آية وصينا الإنسان، آية ويل للمطففين، آية السارق والسارقة، فيقال بأنها إمضاء لحكم العقل ولا تتضمن تأسيسا جديدا لحكم من قبل الشرع كما لا يخفى. على أي حال، ما يهمنا في المقام قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ولله على الناس حج البيت. مجموعة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مجموعة غير قليلة من الآيات القرآنية التي يمكن الاستدلال بها في المقام لإثبات المدعى. خب، سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الشريفة منع وجود عموم لهذه النصوص، وقال بأن الخطاب في كثير من الآيات القرآنية الأخرى مختص بالمؤمنين. فلاحظ قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالجملة، لو كان في بعض هذه الآيات عموم مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن بإزاء هذا العموم هذه الآيات الخاصة، فلا مجال للعموم. هذه عبارة السيد الخوي. لا يذهب عليك أن ما ذكره سيدنا رضي الله عنه من الآيات المتضمنة للتعبير بكلمة يا أيها الذين آمنوا غير منحصر أو لا ينحصر في خصوص ما ذكر، بل هناك آيات أخرى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وغير ذلك من الآيات القرآنية التي يجدها القارئ الكريم يرجع بس، أو المستمع الكريم يرجع بس إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ويطرح كلمة آمنوا، سوف يجد جملة غير قليلة من الآيات القرآنية المتضمنة للتعبير بيا أيها الذين آمنوا والمشتملة على حكم شرعي تأسيسي وليس حكما شرعيا إمضائيا. فإذا لا ينحصر الأمر في خصوص ما ذكره رضي الله تعالى عنه، وإنما الذي ذكره قدس الله تربته الطاهرة نموذج، وقد تذكر نماذج إضافية يطول المقام باستعراضها. ما يهمنا في المقام هو إشكال سيدنا رضي الله تعالى عنه. سيدنا يقول بأننا نمنع من وجود عموم لهذه النصوص، لأن الخطاب في كثير من الآيات القرآنية مختص بالمؤمنين. هذا التعبير، نمنع من وجود عموم لأن الخطاب في كثير من الآيات القرآنية مختص بالمؤمنين. ما هو الذي يذكر؟ في كلمات تلاميذه يوجد احتمالان لهذا المعنى، طبعا شرحا ونقضا. الاحتمال الأول، وهو ببيان مني، أن يكون المنع من ثبوت العموم، بمعنى المنع من انعقاد عموم ووجوده في المقام، لأن العموم لا ينعقد للفظ من الألفاظ ويكون له ظهور فيه إلا بعد الفحص عن المخصص. فإذا لم يكن في البين مخصصون كان ذلك موجبا لانعقاد العموم، ومن ثم الحكم بحجية العموم في اللفظ. مقامنا من هذا القبيل: المورد يدخل تحت دائرة حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فلا يكون لللفظ انعقاد في العموم، مقتضى حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد البناء على رفع اليد عن ظهور الآيات الشريفة العامة أو المطلقة فيما ظهرت فيه ونحملها على خصوص المؤمنين بمقتضى الجمع والتوفيق بينهما. وكأن السيد يقرر أن ما تدعون عموميته لا ينعقد له ظهور في العموم إلا بعد الفحص عن المخصص، والمخصص موجود، مع وجود المخصص لن يكون ظهور اللفظ في العموم حجة، بل لن ينعقد لللفظ ظهور أصلا. خب، وبالتالي سوف يمنع عنه، أو نقول سينعقد لأنه هذا من التخصيص المنفصل وليس من التخصيص المتصل، سوف نقول ينعقد لللفظ ظهور لكن الظهور ليس بحجة، لأنه سوف يكون جمعا عرفيا حينئذ بلحاظ المخصص المنفصل. خب، هذا جاء في كلمات بعض تلامذته. احتمال ثاني ورد أيضا في كلام بعض تلامذته، يقول لا، المورد من صغريات الدوران بين رفع اليد عن العموم الثابت لبعض الآيات الشريفة، وبالتالي تخصيص موضوعها بالمسلم دون الكافر، وبين رفع اليد عن ظهور ما ورد مختصا بالمؤمنين كوجوب الصوم ليلتزم بوجوبه على الكافرين كوجوبه على المسلمين، فيكون الموجب لتخصيص الخطاب فيها بالمسلمين التشريف ليس إلا، وليس تخصيصا للحكم، كما يقول السيد السبزواري من باب في التفسير، طبعا ده الكلام من باب تخفيف مشقة العناء على المكلف، يا أيها الذين آمنوا، لأن في التكليف مشقة وفي الصوم عناء، فخاطبهم خطابا يشتمل على رأفة ورحمة ولين حتى يخفف مشقة العناء في التكليف الثابت عليهم، وإلا الخطاب للجميع وليس الخطاب خاصا بالمؤمنين دون غيرهم. طيب، إذن يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الآيات العامة بالنسبة لغير المؤمن، فنلتزم بأن الآيات لا إطلاق لها، وبين الالتزام بعموم الحكم في الآيات الخاصة، فنلتزم أنها ليست خاصة بل عامة، لأن ذكر الوصف فيها ليس من باب المفهوم، وإنما ذكر الوصف فيها من باب التشريف ليس إلا. خب، فإذا يدور الأمر بينهما، لا يخفى أن ترجيح أحدهما على الآخر خلاف الظاهر، ولله على الناس، تقول لا، المقصود بالناس خصوص المسلمين، يا أيها الذين آمنوا، تقول لا، المقصود بالذين آمنوا مطلق المخلوقين، ترجيح أحدهما على الآخر خلاف الظاهر. فإذا لم يكن دليل على الأمر الثاني وهو التعميم في التخصيص، كان ذلك موجبا لعدم تمامية الاستدلال، لأن الثاني سيكون بمثابة القرينة الموجبة للتصرف في الأول، وبالتالي سوف يكون نتيجة ذلك عدم تمامية الاستدلال بتكليف عدم تمامية الاستدلال لتكليف الكفار بالفروق. أقول ما أفيد من الاحتمال الثاني شرحا لمراد سيدنا رضي الله تعالى عنه يبتني على القيام بعملية التصرف في مدلول الآيات الشريفة، بحيث يكون أحدها موجبا للتصرف في ظهور الآخر، فإما أن تكون آيات العموم والإطلاق موجب للتصرف في آيات الخصوص فتحمل على العموم، ويكون ذكر المؤمنين لا موضوعية وخصوصية له إلا من باب التشريف كما قلت، وإما أن تكون آيات الخصوص موجب للتصرف في آيات العموم وبالتالي تكون مانعة من حجية الظهور في العموم كما لا يخفى، فيبنى على التخصيص. طيب، هذا معنى الاحتمال الثاني. والإنصاف أن الاحتمالين يعودان إلى معنى واحد، ما أشوف أنا فارق بينهما. المعنى يفيد حمل المطلق على المقيد، أو التصرف في ظهور كلا الدليلين، إما التصرف في ظهور دليل العموم أو التصرف في ظهور دليل الخصوص. فالإنصاف أن الاحتمالين يعودان إلى معنى واحد يفيد حمل المطلق على المقيد، وبالتالي منع انعقاد العموم والإطلاق ليس إلا. وإن لم يكن مجال لحمله، حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص، بسبب إباء نصوص العموم أو نصوص الإطلاق قبول ذلك، فإنه يستلزم التوقف. وبعبارة أخرى، الدليل بس، لو قيل إن نصوص الإطلاق ونصوص العموم تأبى أن تحمل على الخصوص، خب، فبالتالي سوف نقول بأن المورد من موارد التوقف، لأن المقام مقام معارضة بين مدلولين لطائفتين من الآيات، ضد على التكليف العام وضد على التكليف الخاص، يتعارض. خب، بعد ما عدنا في القرآن ترجيح بمخالفة العامة، ولا عدنا في القرآن بعد ترجيح بموافقة الكتاب، فالنتيجة أن الظهورين أو المدلولين لظهوري الآيتين سوف يسقط عن الحجية، ويبنى على عدم دلالة الآيات القرآنية من الصنف الأول على تكليف الكفار بالفروع. هكذا مؤدى كلام سيدنا رضي الله عنه. واضح؟ أبو الشريف عندك شيء؟ أنت كلام جميل. خب، على أي حال، ما أفاده رضي الله تعالى عن منعا للعموم يلاحظ عليه: أولا، دعوى حمل المطلق على المقيد جوابها ما هو المبرر في ملاك هذا الحمل؟ يقولون إن الملاك المبرر لحمل المطلق على المقيد هو وجود التنافي بينهما، إما من خلال كون أحدهما سلبا والآخر إيجابا، أو كون التنافي متمثلا في وحدة الحكم وحدة شخصية في طرف المطلق، وإلا فلا. فلو كان الحكم في المطلق حكما انحلاليا ينحل على الأفراد، فلا يعرف ظهور الدليل المقيد في عدم ثبوت الحكم للمطلق. نعم، يرى أنه مأخوذ في لسان المطلق لاهتمام المولى يا أيها الذين آمنوا تشريف، أو لأنه آكد في المؤمنين من غيرهم، هم اللي يسمعوا الكلام ويطاوعوا، كفار ما يسمعوا كلام، وأهم من بقية الحصاص. إذن يتضح أن تخصيص المسلمين في هذه الآيات لإحدى هاتين النكتتين، أو لأن الغرض من البعث، نكتة ثالثة، من الغرض من التكليف، الغرض من التكليف هو البعث، وهذا غير متحقق إلا في المسلمين. الكافر سوف ينبعث؟ ما يؤمن بالله، فكيف سوف ينبعث عنه لأمر صادر عين؟ زين، إذن لا موجب لحمل المطلق على المقيد، هذا جانب. إن قلت كأنك غفلت عن أن سيدنا قرر في الأصول أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا أن بعض موارد ذكر الأوصاف لا مجال لرفع اليد عنها لكي لا تلزم لغوية هذا الوصف، مثلا عندما يقول الشارع المقدس: سألته عن الرجل يجوز له أن يقدم الطواف والصلاة على الوقوفين؟ قال: لا بأس مطلق، ما في شيء، ما مريض، لا حائض، لا يخشى الحيض. قال: يجوز اختيارا. تالي يقول: إنما يجوز تقديم الطواف لمن خافت الحيض أو للشيخ الكبير أو للمريض أو لمن كان لا يطيق الزحام الشديد، هؤلاء يجوز لهم التقديم. يجي الآن أبو نور يقول: لا يستفاد أن بين هاتين الطائفتين معارضة، كلاهما مثبت وبالتالي لا معارضة بينهما، ولذا نفتي بجواز تقديم الطواف اختيارا على الوقوفين حتى لمن كان لا يخشى شيئا مما ذكر من الأوصاف، مورد مثلا أو مورد آخر. عندنا الرواية التي تضمنت مثلا: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، زين، لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، وإن صلاة الفجر يبقى وقتها، رواية عبيد بن زرارة، حتى زين، وإن صلاة الليل يبقى وقتها حتى يطلع الفجر، فلتدل على امتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الفجر. اجينا تالي رواية أخرى: وإنما يجوز ذلك لطلوع الفجر للنائم والناسي والحائض، زين، يعني ينتهي الوقت في منتصف الليل ويمتد إلى طلوع الفجر لخصوص من ذكر، تقع المعارضة. يقول أبو نور: لا، لا معارضة، لأن النصين مثبتان ولا معارضة. نقول: لا، النصان وإن كانا مثبتين وقد تقرر في الأصول عدم ثبوت المفهوم للوصف، إلا أن سيدنا قد ذكر هناك بأن بعض موارد الوصف التي يكون الوصف معتمدا فيها على الموصوف يثبت المفهوم حذرا من لغوية ذكر الوصف، وإلا لزم أن يكون ذكر الوصف في المقام لاغو. يعني الآن لما قال: يا أيها الذين آمنوا، إذا لم يكن لذكر هذا الوصف أي فائدة أو أثر كان لغوا. ليش جابه؟ إذا الآن ما كان أثر للنائم والناس والحائض، سوف يمتد الوقت إلى طلوع الفجر للجميع مختارا ومضطرا، لماذا ذكر الحائض والناس والنائم؟ إذا كان لا فرق بين من تخاف الحيض والشيخ الكبير ومن يخشى الزحام الشديد، ليش جابهم عجل في قضية جواز تقديم الطواف؟ كي لا يقال بأنه لا أثر أو حذرا من لغوية ذكر القيد أو ذكر الوصف في المقام، يلتزم بثبوت المفهوم في الجملة، فتقع المعارضة حينئذ، فيكون المقام مقام تناف، وبالتالي يكون من صغريات حمل المطلق على المقيد. صار واضح؟ إذن ما صنعه سيدنا رضي الله تعالى عنه في محله، وبالتالي يبنى على الالتزام بمؤدى. واضح كلامي؟ ما أفاده أو ما ذكرناه دفاعا عن سيدنا رضي الله تعالى عنه يقبل لا يقبل، يأتي عليه الكلام. جميل، هذا كلام جيد. بالنتيجة يعني الآن انت تريد تقرر على أن